الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سورة الممتحنة مدنية وهي 13 آية. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. سبب نزول صدر هذه السورة الكريمة قصة حاطب بن أبي بلتعة، وذلك أن حاطبا كان من المهاجرين ومن أهل بدر أيضا، وله بمكة أولاد ومال، ولم يكن من قريش أنفسهم بل كان حليفا لعثمان. فلما عزم رسول الله صلى الله عليه وسلم على فتح مكة لما نقض أهلها العهد، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين بالتجهيز لغزوهم، وقال اللهم عمي عليهم خبرنا. فعمد حاطب فكتب كتابا وبعثه مع امرأة من قريش إلى أهل مكة يعلمهم بما عزم عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوهم، ليتخذ بذلك عندهم يدا. فأطلع الله رسوله على ذلك استجابة لدعائه، فبعث في أثر المرأة فأخذ الكتاب منها. وقد أخرجاه في الصحيحين عن علي قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا مرثد والزبير بن العوام وكلنا فارس، وقال انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ فإن بها امرأة من المشركين معها كتاب من حاطب إلى المشركين، فأدركناها تسير على بعير لها حيث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلنا الكتاب، فقالت ما معي كتاب، فأنخناها فالتمسنا فلم نر كتابا، فقلنا ما كذب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تخرجن الكتاب أو ليجردنك. فلما رأت الجدة أهوت إلى حجزتها وهي محتجزة بكساء فأخرجت، فانطلقنا بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال عمر يا رسول الله قد خان الله ورسوله والمؤمنين، فدعني فلأضرب عنقه. فقال ما حملك على ما صنعت؟ قال والله ما بي إلا أن أكون مؤمنا بالله ورسوله، أردت أن تكون لي عند القوم يد يدفع الله بها عن أهلي ومالي، وليس أحد من أصحابك إلا له هنالك من عشيرته من يدفع الله به عن أهله وماله. فقال صدق، لا تقول له إلا خيرا. فقال عمر إنه قد خان الله ورسوله والمؤمنون، فدعني لأضرب عنقه. فقال أليس من أهل بدر؟ فقال لعل الله قد اطلع إلى أهل بدر، فقال اعملوا ما شئتم، فقد وجبت لكم الجنة أو قد غفرت لكم. فدمعت عين عمر وقال الله ورسوله أعلم. نهى تعالى المؤمنين عن اتخاذ العدو المشترك أولياء، ولفظ العدو مفرد ويطلق على الفرد والجماعة، والمراد بعدوي وعدوكم هنا خصوص المشركين بمكة، لا تتخذوا عدوي وعدوكم خلصاء وأحباء تفضل إليهم بالمودة فتخبرونهم بأخبار الرسول صلى الله عليه وسلم وسائر المسلمين، وقد كفروا بما جاءكم من الحق من الإيمان بالله ورسوله وما نزل إلى القرآن، يخرجون الرسول وإياكم هذا مع ما قبله من التهييد على عداوتهم وعدم موالاتهم، لأنهم أخرجوا الرسول وأصحابه من بين أظهرهم كراهة لما هم عليه من التوحيد خلاص العبادة لله وحده. ولهذا قال أن تؤمنوا بالله ربكم، لأنكم تصدقون بالله ربكم وتوحدونه إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي، أي أجرتم مجاهدين في سبيلي وابتغاء مرضاتي، أي طالبين مرضاتي عنكم، فلا توالوا أعدائي وأعدائكم، تسرون إليهم بالمودة، أي تفضون إليهم بالمودة سرا، وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم وما أظهرتم، ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل، فقد أخطأ طريق الحق والصواب وضل عن قصد السبيل. إن يثقفوكم يكون لكم أعداء ويبسط إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون. إن يظفر بكم هؤلاء الذين تسرون إليهم بالمودة يكونوا حربا عليكم ويمدوا إليكم أيديهم بالقتل والسبي وألسنتهم بالسب والشتم، وهم قد تمنوا على كل حال لو تكفرون مثلهم، فإن هذا غاية ما يريدون منكم، فكيف توالون مثل هؤلاء؟ وهذا تهييد على عداوتهم أيضا. لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة، يفصل بينكم الله بما تعملون بصير. فإن احتججتم وقلتم نوالي الكفار لأجل القرابة والأموال فلن تنفعكم قرابتكم ولا أولادكم شيئا حين توالون الكفار من أجلهم، يوم القيامة يفرق الله بينكم فيدخل أهل طاعته الجنة وأهل معصيته النار، والله بما تعملون بصير. لا يخفى عليه شيء من أقوالكم وأعمالكم، فلذلك حذركم من موالاة الكفار الذين تضركم موالاتهم، فقراباتكم لا تنفعكم عند الله إذا أراد الله بكم سوءا، ونفعهم لا يصل إليكم إذا أرضيتموهم بما يسخط الله، ومن وافق له على الكفر ليرضيهم فقد خاب وخسر وضل عمله، ولا ينفع عند الله قرابته. ولا ينفعه عند الله قرابته من أحد. ولا تنفعه عند الله قرابته من أحد ولو كان قريبا إلى نبي من الأنبياء. روى الإمام أحمد عن أنس أن رجلا قال يا رسول الله أين أبي؟ قال في النار، فلما قفى دعا فقال إن أبي وأباك في النار. ورواه مسلم. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لا أستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء، ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. قد كانت لكم أيها المؤمنون قدوة حسنة في إبراهيم عليه السلام والذين معه من المؤمنين حين قالوا لقومهم الكافرين بالله إنا بريئون منكم ومما تعبدون من دون الله من الآلهة والأنداد كفرنا بكم وأنكرنا ما أنتم عليه من الكفر وظهر بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا ما دمتم على كفركم حتى تؤمنوا بالله وحده لكن لا يدخل في الاقتداء استغفار إبراهيم لأبيه فإن ذلك إنما كان قبل أن يتبين لإبراهيم أن أباه عدو لله فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه وذلك أن بعض المؤمنين كانوا يدعون لآبائهم الذين ماتوا على الشرك ويستغفرون لهم ويقولون إن إبراهيم كان يستغفر لأبيه فأنزل الله عز وجل ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم قال تعالى في هذه الآية الكريمة قد كان لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إلى قوله إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء أي ليس لكم في ذلك أسوة أي في الاستغفار للمشركين قال ذلك ابن عباس ثم قال تعالى مخبرا عن قول إبراهيم والذين معه حين فارقوا قومهم وتبرعوا منهم فلجأوا إلى الله وتضرعوا إليه فقالوا ربنا عليك توكلنا وإليك نبنا وإليك المصير ربنا عليك اعتمدنا وإليك رجعنا بالتوبة وإليك المرجع يوم القيامة ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا أي لا تظهرهم علينا فيفتتنوا بذلك ويقولوا لو كان هؤلاء على حق ما أصابهم هذا العذاب فيزدادوا كفرا واغفر لنا واستر علينا ذنوبنا بعفوك عنا ربنا إنك أنت العزيز الذي لا يغالب الحاكم في أقواله وأفعاله لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتولى فإن الله هو الغني الحميد لقد كان لكم أيها المؤمنون في إبراهيم عليه السلام والذين معه قدوة حميدة لمن يطمع في الخير من الله في الدنيا والآخرة ومن يعرض عما ندبه الله إليه من التأسي بأنبيائه ويوالي أعداء الله فإن الله هو الغني عن عباده الحميد في ذاته وصفاته المحمود على كل حال عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قدير والله غفور رحيم عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قدير والله غفور رحيم عسى الله أن يجعل بينكم أيها المؤمنون وبين الذين عاديتموهم من المشركين محبة بعد البغضاء وألفة بعد الشحناء بانشراح صدورهم للإسلام الله قدير على كل شيء والله غفور لعباده رحيم بهم لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين لا ينهاكم الله أيها المؤمنون عن الذين لم يقاتلوكم من الكفار بسبب الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تكرموهم بالخير وتعدلوا فيهم بإحسانكم إليهم وبركم بهم إن الله يحب الذين يعدلون في أقوالهم وأفعالهم روى الإمام أحمد عن أسماء بنت أبي بكر قالت قدمت أمي وهي مشركة في عهد قريش إذ عاهدوا فآتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إن أمي قدمت وهي راغبة أفأصلها؟ قال نعم صلي أمك. أخرجه البخاري. إنما ينهاكم الله من الذين قاتلوكم في الدين خرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم. ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. إنما ينهاكم الله من الذين قاتلوكم بسبب الدين وخرجوكم من دياركم وعاونوا الكفار على إخراجكم أن تولوهم بالنصرة والمودة. ومن يتخذهم أنصارنا المؤمنين وأحبابا فأولئك هم الظالمون لأنفسهم الخارجون عن حدود الله. يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن، الله أعلم بإيمانهن، فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار، لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن، وآتوهم ما أنفقوا، ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن، ولا تمسكوا بعصم الكوافر، سلوا ما أنفقتم وليسلوا ما أنفقوا، ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم. لما كان صلح الحديبية صالح النبي صلى الله عليه وسلم المشركين على أن من جاء منهم إلى المسلمين مسلما أنه يرد إلى المشركين، وكان هذا لفظا عاما مطلقا يدخل في عموم النساء والرجال. فأما الرجال فإن الله لم ينهى رسوله عن ردهم إلى المشركين وفاء بالشرط وتتميما للصلح الذي هو من أكبر المصالح. وأما النساء فلما كان ردهن فيه مفاسد كثيرة، قال ابن عباس في قوله يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن، كان امتحانهن أن يشهدن أن لا إله إلا الله أن محمدا عبد الله ورسوله، فإنه يحتمل أن يكون إيمانها غير صادق بل رغبة في زوج أو بلد. إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن، قال ابن عباس كان امتحانهن أن يشهدن أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبد الله ورسوله، فإنه يحتمل أن يكون إيمانها غير صادق بل رغبة في زوج أو بلد أو غير ذلك من المقاصد الدنيوية. فإن كن بهذا الوصف فعين ردهن وفاء بالشرط من غير حصول مفسدة، وإن امتحنوهن فوجدن صادقات فلا يرجعوهن إلى الكفار، لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. فهذه مفسدة كبيرة في ردهن راعها الشارع، وراء أيضا الوفاء بالشرط بأن يعطوا الكفار أزواجهن ما أنفقوا عليهن المهر وتوابعه عوضا عنهن، ولا جناح حينئذ على المسلمين أن ينكحوهن ولو كالهن أزواج في دار الشرك، ولكن بشرط أن يؤتوهن أجورهن من المهر والنفقة. وكما أن المسلمة لا تحل للكافر فكذلك الكافرة لا تحل للمسلم أن يمسكها ما دامت على كفرها غير أهل الكتاب. ولهذا قال تعالى ولا تمسكوا بعصم الكوافر، وإذا نهى عن الإمساك بعصمتها فالنهي من ابتداء تزويجها أولى. واسألوا ما أنفقتم أيها المؤمنون حين ترجع زوجاتكم مرتدات من الكفار، فإن كان الكفار يأخذون من المسلمين نفقة من أسلمت من نسائهم استحق المسلمون أن يأخذوا مقابلة ما ذهب من نساء من الكفار. في هذا دليل على أن خروج البضع من الزوج متقوم. وقوله ذلكم حكم الله أي ذلكم الحكم الذي ذكره الله بين لكم يحكم به بينكم والله عليم حكيم. فيعلم تعالى ما يصلح لكم من الأحكام ويشرع لكم ما تقتضيه الحكمة. وإن فاتكم شيء من أزواجكم من الكفار فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. فلو أنها ذهبت بعد هذه الآية امرأة من أزواج المؤمنين إلى المشركين رد المؤمنون إلى زوجها النفقة التي أنفق عليها من الحقب الذي بأيديهم الذي أمروا أن يردوه على المشركين من نفقاتهم التي أنفقوا على أزواجهم التي آمنا وهاجرنا ثم ردوا إلى المشركين فضلا إن كان بقي لهم والحقب ما كان بأيديهم من صداق نساء الكفار حين آمنا وهاجرنا. قال ابن عباس في هذه الآية يعني إن لحقت امرأة رجل من المهاجرين بالكفار أمر له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لأنه يعطى من الغنيمة مثل ما أنفق. يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم. روى البخاري عن عروة عن أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمتحن من هاجر إليه من المؤمنات بهذه الآية. يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك إلى قوله غفور رحيم. قال عروة قالت عائشة فمن أقر بهذا الشرط من المؤمنات قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بايعتك كلاما قد بايعتك كلاما والله ما مست يده يد امرأة قط في المبايعة ما يبايعن إلا بقوله قد بايعتك على ذلك. هذا لفظ البخاري. وروى الإمام أحمد عن أميمة بنت رقيقة قالت أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في نساء لنبايعه فأخذ علينا ما في القرآن ألا يشركن بالله شيئا الآية وقال فيما استطعتن وأطقتن. قلنا الله ورسوله أرحم بنا من أنفسنا. قلنا يا رسول الله ألا تصافحنا؟ قال إني لا أصافح النساء إنما قولي لامرأة واحدة كقولي لمئة امرأة إسناد صحيح. وروى الإمام أحمد أيضا عن سلمى بنت قيس وكانت إحدى خالات رسول الله صلى الله عليه وسلم قد صلت معه القبلتين وكانت إحدى نساء بني عدي من النجار. قالت جئت رسول الله صلى الله عليه وسلم نبايعه في نسوة من الأنصار فلما شرط علينا ألا نشرك بالله شيئا ولا نسرق ولا نزني ولا نقتل أولادنا ولا نأتي بهتان نفتريه بين أيدينا وأرجلنا ولا نعصيه في معروف قال ولا تغششن أزواجكن قالت فبايعناه ثم صرفناه. فقالت فقلت لامرأة منهن ارجعي فسلي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما غشوا أزواجنا. قالت قال فسألته قالت فسألته فقال تأخذ ماله فتحابي به غيره. وقال هيثم في الزوائد رجال ثقات. وروى البخاري عن أم عطية قالت بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ علينا ألا يشركنا بالله شيئا ونهانا عن النياحة. فقبضت امرأة يدها قالت أسعدتني فلانة أريد أن أجزيها. فما قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا فانطلقت ورجعت فبايعها. ورواه مسلم. وفي رواية للبخاري فما وفى منهن امرأة غيرها وغير أم سليم ابنة ملحان. أول البخاري عن أم عطية قالت أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم عند البيعة ألا ننوح. فما وفتها منا امرأة غير خمس نسوة أم سليم وأم العلاء وابنة أبي سبرة امرأة معاذ وامرأتان أو ابنة أبي سبرة وامرأة معاذ وامرأة أخرى. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعاهد النساء بهذه البيعة يوم العيد كما روى البخاري عن ابن عباس قال شهدت الصلاة يوم الفطر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان فكلهم يصليها قبل الخطبة ثم يخطب بعد. فنزل نبي الله صلى الله عليه وسلم فكان ينظر لي حين يجلس الرجال بيده ثم أقبل يشق قهم حتى أتى النساء مع بلال فقال يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين بهتان يفترنه بين أيديهن وأرجلهن. حتى فرغ من الآية كلها ثم قال حين فرغ أنتن على ذلك. فقالت امرأة واحدة ولم يجبه غيرها نعم يا رسول الله لا يدري الحسن من هي. قال فتصدقنا. قال وبسط بلا ثوبه فجعلنا يلقينا الفتخ والخواتيم في ثوب بلال. وروى الإمام أحمد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال جاءت أميمة بنت رقيقة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تبايعه على الإسلام. فقال أبايعك على ألا تشركين بالله شيئا على ألا تشركي بالله شيئا ولا تسرقي ولا تزني ولا تقتلي ولدك ولا تأتي بهتان تفترينه بين يديك ورجليك ولا تنوحي ولا تبرجي تبرج الجاهلية الأولى. قال الشيخ أحمد شاكر إسناده صحيح. وروى الإمام أحمد أيضا عن عبادة بن الصامت قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجلس فقال تبايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئا على أن لا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم. قرأ آية التي أخذت على النساء قرأ الآية التي أخذت على النساء إذا جاءك المؤمنات. فمن وفى منكن فأجره على الله ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به فهو كفارة له ومن أصاب من ذلك شيئا فستره الله عليه فهو إلى الله إن شاء غفر له وإن شاء عذب. أخرجاه في الصحيحين. فقوله يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك أي من جاءك منهن يبايع على هذه الشروط فبايعها على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يسرقن أي أموال الناس الأجانب. فأما إذا كان الزوج مقصرا في نفقتها فلها أن تأكل من ماله بالمعروف ما جرت به حاجة أمثالها، وإن كان بغير علمه حملا بحديث هند بنت عتبة قالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني من نفقة ما يكفيني ويكفي بني. ما يكفيني ويكفي بني، فهل علي جناح إن أخذت من ماله بغير علمه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك. خرجاه في الصحيحين. وقوله ولا يزنين كقوله ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. وفي حديث سمرة ذكر عقوبة الزنا. عقوبة الزناة بالعذاب الأليم في نار الجحيم رواه مسلم. وروى الإمام أحمد عن عائشة قالت جاءت فاطمة بنت عتبة تبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ عليها لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزني الآية. قالت فوضعت يدها على رأسها حياء فأعجبه ما رأى منها. فقالت عائشة أقري أيتها المرأة فوالله ما بايعنا إلا على هذا. قالت فنعم إذن. فبايعها بالآية وذكر هيثم في الزواج من رجاله رجال الصحيح. وقوله ولا يقتلن أولادهن، وهذا يشمل قتله بعد وجوده كما كان الجاهلية يقتلون أولادهم خشية الإملاق، ويعم قتله وهو جنين كما قد يفعله بعض الجهلة من النساء تطرح نفسها لئلا تحبل إما لغرض فاسد أو ما أشبهه. وقوله ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن. قال ابن عباس يعني لا يلحقن بأزواجهن غير أولادهم. قوله ولا يعصينك في معروف يعني فيما أمرتهن به من معروف ونهيتهن عنه من منكر. والبخاري عن ابن عباس في قوله ولا يعصينك في معروف قال إنما هو شرط شرطه الله للنساء. قال ميمون بن مهران لم يجعل الله لنبيه طاعة إلا لمعروف والمعصية طاعة. قال ابن زيد أمر الله بطاعة رسوله وهو خيرة الله من خلقه في المعروف. روى ابن جرير عن أم عطية الأنصارية قالت كان فيما اشترط علينا المعروف حين بايعنا ألا ننوح، فقالت امرأة من بني فلان إن بني فلان أسعدوني فلا حتى أجزيهم، فانطلقت فأسعدتهم ثم جاءت فبايعت. قالت فما وفى منهن غيرها وغير أم سليم ابنة ملحان أم أنس مالك. روى البخاري في هذا الحديث وقد روى البخاري هذا الحديث. يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور. نداء من الله للمؤمنين بأن لا يتخذوا الذين غضب الله عليهم لكفرهم أصدقاء وأخلاء. قد يئسوا من ثواب الله في الآخرة كما يئس الكفار المقبورون من رحمة الله في الآخرة حين شاهدوا حقيقة الأمر وعلموا علم اليقين أنهم لا نصيب لهم منها. بالله التوفيق وأصل لهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.